الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آل الطيبين الطاهرين كان البحث في المسألة 25 التي عقدها السيد الماتن قدس سره لبيان ما يستخرج بالغوص مما يغرق في البحر. وقلنا أن البحث يقع في جهتين، تارة يبحث عن جواز تملك ما غرق في البحر من أموال الآخرين إذا أخرجه الغواص، وأخرى في أنه هل يجب فيه خمس الغوص إذا تملكه الغواص جاز له تملكه أو لا يجب فيه. أما البحث الأول فقد انتهينا منه، وظهر أنه إنما يصح من قبل الغواص تملك ما يخرج بالغوص فيما إذا كان مالك المال قد ترك ماله وانصرف، ولو نتيجة عجزه وعدم تمكنه من الوصول إليه استخراجه. هذا المقدار هو الذي كان يستفاد من رواية السكوني، وقلنا أن هذه الرواية المعتبرة سندان يمكن أن تكون دالة على نكتة وقاعدة عقلائية أيضا، من أنه إذا استخرجه الغواص بعدما ترك صاحب المال ماله وانصرف يكون للغواص وهو أحق به، لأنه نحو إحياء وإرجاع للمال من حالة التلف أو المعرضية للتلف. وأما إذا قذف به البحر الله أخرجه له فيكون لصاحبه ولا يكون لأحد حق في هذا المال غير صاحبه، فيكون مفاد الرواية المعتبرة على طبق ما هو المركوز والمقبول عقلائيا أيضا في أمثال المقام. وأما البحث الثاني في المولد الذي يجوز للغواص أن يتملك ما يستخرجه من أموال الآخرين، هل يجب عليه أن يخمس حينئذ ما استخرجه باعتبار صدق الغوص عليه، خصوصا إذا كان من مثل اللؤلؤ والمرجان، يعني من الأحجار النفيسة التي كانت بالأصل أيضا هي في البحر، مكانها ومحلها الأصلي كان من البحر، هل يجب حينئذ الخمس على الغواص حيث أنه قد استخرجها بذلك؟ لا ينبغي الإشكال في انصراف عنوان الغوص وكذلك عنوان ما يخرج من البحر عن الأموال التي ليست بحسب شأنها وطبعها مما تستخرج بالغوص، كما لو استخرج آنية مثلا من الأواني التي لها قيمة ومالية، الآنية التي يستخرجها الغواص ويملكها مثلا لأن صاحبها قد تركها لا يجب فيه خمس الغوص يقينا، باعتبار ما تقدم من أن عنوان الغوص وكذلك عنوان ما يخرج من البحر أو يخرج من البحر تكون ظاهرة فيما في الأمور التي من أصلها تكون في البحر، من الثروات البحرية لا من الأمور التي هي محلها وموطنها خارج البحرات، الأم قذف بها في البحر. انصراف كلا العنوانين عن مثل هذه الأموال أوضح من انصراف العنوانين عن مثل السمك والحيوان البحري، باعتبار أن مثل هذه الأموال محلها وموطنها الأصلي أيضا خارج البحر ليس داخل البحر، وإنما اتفاقا غرقت السفينة فصارت الآنية في قاع البحر مثلا. إنما ما ينبغي أن يتوهم ثبوت الخمس فيه من مثل اللؤلؤ والمرجان والأحجار الكريمة التي موطنها الأصلي أيضا هي البحر، هو البحر غاية الأمر، كان قد أخرج من البحر وكان للمالك، وعندما غرقت السفينة عادت هذه الأموال واللؤلؤ والمرجان إلى داخل البحر، حينما يستخرجه الغواص هنا حينئذ ويملكه يأتي البحث في أنه هل يجب خمس الغوص فيه أو لا يجب خمس الغوص فيه. ادعى أكثر المحققين ولعله المشهور ومنهم السيد الماتن قدس سره ادعى أن عنوان الغوص الوارد في الروايات وكذلك عنوان ما يخرج من البحر منصرف عن مثل اللؤلؤ أو المرجان الذي يستخرجه الغواص وقد كان لإنسان لمالكين محترمين ثم غرقت السفينة فغرق اللؤلؤ والمرجان في داخل البحر ثم استخرجه ادعوا الانصراف انصراف عنوان الغوص وعنوان ما يخرج من البحر عن مثل ذلك وخالف في هذه الدعوة صاحب الحدائق قدس سره فإن صاحب الحدائق ادعى أن هنا أيضا إطلاقات عنوان الغوص أو ما يخرج من البحر شاملة لما يستخرج الغواص من اللؤلؤ والمرجان من البحر ويتملكه بالاستخراج وإن كان هذا مما كان لشخص سابقا ثم غرق في البحر فصاحب الحدائق تمسك بالمطلقات والآخرون لعل مشهور الآخرين أو كل الآخرين خالفوا صاحب الحدائق وادعوا الانصراف في هذه الروايات وكأنهم يريدون بدعوى الانصراف هنا أن ظاهر روايات الخمس في الغوص والخمس فيما يخرج من البحر أو يخرج من البحر ظاهرها ومنصرفها ما يكون من الثروات الطبيعية غير المملوكة لأحد وتستخرج من البحر بالغوص أو بشبه الغوص حينئذ فيها الخمس ظاهر أدلة الخمس في الغوص النظر إلى الثروات الطبيعية التي تكون هبة الله للإنسان وغنيمة لهذا الإنسان غنمها من الطبيعة من البحر كما فيما يخرج من المعدن أيضا ونحو ذلك فتكون هذه الروايات منصرفها بحسب الحقيقة ما يملكه الإنسان من المال الذي لا يكون مملوكا قبل ذلك لأحد من المال الذي كان بالأصل ومن الأساس في البحر وثروة طبيعية الآن هذا الإنسان يستخرجها من الطبيعة ويقتطعها من الطبيعة ويحييها ويخرجها ظاهر هذه الروايات هذا المعنى فليس فيها إطلاق لثروة أدخلت في البحر من الخارج وإن كانت أيضا من الأحجار التي أصلها في البحر ومكانها الأصلي في داخل البحر لكن حيث أنها كانت قد خرجت عن كونها ثروة طبيعية خرجت عن كونها ثروة طبيعية سابقا عندما ملكه المالك الأول إدخاله بعد ذلك وغرقه في البحر ورجوعه إلى قاع البحر هذا حينئذ يكون إخراجه الثاني بالغوص غير مشمول لإطلاقات أدلة الغوص وإن شئتم قلتم أن أدلة الغوص منصرفة إلى الغوص الأول ولا يشمل الغوص الثاني والثالث والرابع يكون منصرفها التملك الأول والغوص الأول حينما استخرج هذا اللؤلؤ وهذا المرجان مثلا من البحر في المرة الأولى قبل أن يملكها المالك الأول الذي غرق منه ثانيا فلا يشمل الإخراج الثاني بعد الإخراج الأول ويمكن هذه الدعوة ليست بالبعيدة هذه الدعوة التي ادعاها المشهور دعوة الانصراف دعوة قريبة من النفس ولكن إنما تتم هذه الدعوة يعني تكون دعوة الانصراف واضحة في غرق المال في البحر لا يوجب انقطاع صلة المالك بالمال كما استقربنا ذلك أن حالة التلف أو المعرضية للتلف لا يوجب زوال ملكية المالك الأول تبقى ملكيته باقية في المال ولكن ملكية ضعيفة بحيث من يحييها بعد ذلك ويخرجها عن حالة التلف ويستخرجها بالغوص وهو الغواص يكون أحق بهذا المال من مالكه إذا قلنا ببقاء ملكية المالك الأول فدعوى الانصراف عن مثل هذا المال واضح جدا باعتبار أنه في مثل هذه الحالة لا تكون ملكية المالك الثاني وهو الغواص ملكية ابتدائية، بل ملكية انتقالية من قبيل سائر موارد اللقطة مثلا أو الأشياء التي يمكن للإنسان أن يتملكها بعد أن أعرض صاحبها عنها أو تركها، فصار حق الثاني إذا أحياها مثلا كما في الدابة التي ظلت في الصحراء ونحو ذلك. ومن الواضح أن في تلك الموارد في الملكيات الانتقالية بمعنى الملكية التي أعرض صاحب المال عن ماله لا يجب خمسون بهذا العنوان بعنوان الغوص أو نحو ذلك. إذن فيكون الانصراف بناء على بقاء علاقة الملكية بين المالك الأول وبين هذا المال واضحا، دعوة الانصراف تكون دعوة صحيحة لا غبار عليها. وأما إذا قلنا بأن الإعراب أو ترك المال ولو قهرا للعاجز عن الحفاظ عن تحصيله من قبل المالك، ترك المالك للمال أو إعراضه يوجب خروج المال عن ملكه ورجوع المال مباحا أوليا. إذا قلنا بأن الإعراض أو ترك المال بالمعنى الذي شرحناه بالأمس الملاك الثاني يوجب زوال وانقطاع علاقة الملكية بين المالك وبين المال، فيعود المال مباحا أوليا كما كان قبل ملكية المالك الأول. إذا قلنا بذلك حينئذ دعوى صاحب الحدائق قد تكون قريبة حينئذ وصحيحة، يعني الانصراف غير تام من باعتبار أن هذا المال عاد مباحا أوليا كما كان قبل ذلك. فتملك الغواص الثاني له بحسب الحقيقة تملك من مباح لمباح أولي من ثروات البحر، كون هذه الثروة في فترة من الزمن كانت مملوكة هذا لا وجه لدعوى أنه لا وجه لدعوى أن هذا المقدار يوجب انصراف عنوان الغوص عن ذلك أو عنوان ما يخرج من البحر طالما رجعت هذه الثروة إلى حالتها الطبيعية بعد أن غرقت في المال، خصوصا إذا حكمنا الارتكاز الذي تقدم في باب الخمس أن الخمس نكتة الخمس في باب الغوص والمعدن ونحو ذلك كون الإنسان يتملك ثروة طبيعية وثروة من الطبيعة مجانا، هذه الثروة وهذه الغنيمة التي يغنمها والفائدة التي يستفيدها من الثروات المباحة أول من يتملكها ويستفيدها يجب عليه أن يدفع خمسها لأنه كأنه حصلها وهي غنيمة له وفائدة مجانية له، وهذا في المقام متحقق. كلما كانت الثروة مباحة وأولية وملكها أول المالكين بالغوص أو بالاستخراج ونحو ذلك يكون عليه حينئذ خمس هذه الثروة، سواء كان في الأزمنة السابقة في تاريخ وفي عمر هذه الثروة يوجد مالك لهذه الثروة ثم زالت ملكيته أو لا يوجد مالك في عمر هذه الثروة وقد زالت مالك من الأول لم يكن له مالك أو كان وزالت تلك الملكية ورجعت إلى الحالة الطبيعية، فيمكن حين عنوان الغوص لا إشكال عنوان الغوص وعنوان ما يخرج من البحر صادق في المقام، فإن هذه ثروة أخرجت من البحر وهذه ثروة غاص الغواص في استخراجه وهو أيضا من الأمور التي تستخرج بالغوص. من يدعي الانصراف حينئذ لابد أن يبرز نكتة، النكتة التي يمكن أن تبرز بناء على بقاء الملكية واضحة للانصراف لأن هذه ثروة انتقالية ليست ثروة مباحة، لكن بناء على انقطاع الملكية ملكية المالك الأول ورجوع اللؤلؤ والمرجان كاللؤلؤ والمرجان الباقي الموجود في قعر البحار، حال هذا اللؤلؤ حال بقية الثروات الطبيعية، فدعوى الانصراف حينئذ لا يبقى لها وجه فني بحسب الحقيقة. فيمكن ابتناء المسألة وبناء المسألة على هاتين الخصوصيتين، بحيث لو قلنا بأن الإعراض يوجب رجوع الثروة مباحة وكأنها كالمباح الأولي تماما، حينئذ لا ينبغي دعوى الانصراف، إطلاق الروايات ما يخرج من البحر يكون شاملا حينئذ له ومثبتا لوجوب الخمس فيه. وأما إذا قلنا بأن الملكية باقية وهذا المال وهو في قاع البحر ملك لصاحبه، فحاله حال أي مال مملوك لصاحبه يمكن للغير أن يتملكه منه، إما بالإحياء أو بالحيازة إذا أعرض عنه صاحبه، فلا يكون حينئذ خصوصية في وجودها تحت البحر. إذن فالمسألة يمكن بناؤها على هذه النقطة التي أشرنا إليها. وحيث أن الصحيح بقاء الملكية كما قلنا بقاء العلاقة وعدم انقطاعها، ولهذا لو خرجت وقذف بها البحر من نفسه كانت الثروة للمالك كما قلنا، وقالت وكانت في رواية معتبرة السكوني. إذن فبناء على ذلك الصحيح أن عنوان الغاوص أو ما يخرج من البحر حينئذ لا ينطبق عليه، يعني الخصوصية التي مدعات للانصراف تامة حينئذ، فيكون ما ذهب إليه الماتن قدس سره والمشهور هو الأوفق من عدم شمول روايات الغاوص وروايات ما يخرج من البحر وانصرافها عن مثل هذه الثروة. المسألة 26، إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص، فلا إشكال في تعلق الخمس به، لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان، والأظهر الثاني. في هذه المسألة يتعرض السيد الماتن قدس سره إلى المورد الذي ينطبق فيه عنوان الغوص والمعدن معا، كما يدعى أن مثل العقيق والياقوت التي هي نوع من الأرض وله معدن ومكان في الأرض عادة يكون تحت المياه، يعني معدنه قاع قيعان البحار والمحيطات مثلا، من هناك يستخرج العقيق والياقوت، فهذا معدن من ناحية لأنه له مكان معين في الأرض ونوع من أحجار الأرض كالمعادن الأخرى، ومن ناحية أخرى تستخرج بالغوص، لا إشكال في أصل تعلق الخمس بذلك، لأنه على كل حال اجتماع العنوانين اللذين في كل منهما خمس لا يوجب زوال الخمس بل يوجب تأكد تعلق الخمس، فالخمس متعلق به يقينا ولا إشكال في ذلك. إنما البحث والإشكال في أنه هنا بناء على أن الغوص يعتبر فيه النصاب الأقل وهو بلوغ قيمته دينارا واحدا، والمعدن يعتبر في خمسه النصاب بلوغ 20 دينار، أو بناء على أن يقال بعدم وجوب اعتبار النصاب أصلا في الغوص بناء على ما تقدم من ضعف تلك الرواية التي هي دليل اعتبار النصاب في الغوص، بحيث بحسب النتيجة الخمس في الغوص يختلف وقته وكميته. نصابه أو لا يكون له نصاب أصلا، إما يكون له نصاب ويختلف أو لا يكون له نصاب، يختلف عن نصاب المعدن، حينئذ البحث هنا أن هذا الذي هو مجمع العنوانين هل نعتبر فيه النصاب الأقل أو عدم اعتبار النصاب أصلا على القول بعدم اعتبار النصاب في الغوص، أو نعتبر فيه النصاب الأكثر وهو بلوغ 20 دينار، مثل الشيخ المفيد الذي لا يفرق بين الغوص والمعدن لا يظهر له ثمرة وأثر لهذه المسألة، تكون هذه المسألة زائدة بالنسبة إليه، لأنه على كل حال الشيخ المفيد يرى أن الغوص والمعدن معا يعتبر في خمسهما بلوغ النصاب الذي هو 20 دينارا. فعلى كل حال إذا لم يكن الياقوت أو العقيق قيمته 20 دينار ليس فيه خمس، وإذا بلغ فيه خمس على كل. لكن غير الشيخ المفيد الآخرون الذين بين قائل باعتبار النصاب الدينار الواحد في الغوص وبين من لا يعتبر النصاب أصلا ويقول أن الغوص فيه خمس ولو كان أقل من دينار، بناء على هذين القولين الآخرين حينئذ ينفتح هذا البحث. والماتن السيد الماتن قدس سره إنما عقد هذه المسألة لهذه النكتة بحسب الحقيقة أنه هنا عقد هذه المسألة لهذه النكتة بحسب الحقيقة أنه هنا حينما ينطبق العنوانان هل يكون النصاب المعتبر أو وقت وجوب الخمس هو النصاب الأقل أو عدم النصاب أصلا لأنه غوص، أو يكون وجوب الخمس حينما يبلغ قيمة هذا الشيء 20 دينارا باعتبار أنه معدن، والمعدن الرواية دلت على أنه قبل أن يبلغ قيمته 20 دينارا لا يكون فيه خمسة. ولهذا يقول هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان: أصل تعلق الخمس قل لا إشكال في أصل تعلق الخمس، لكن البحث في هذه الحيثية هل يعتبر فيه نصاب المعدن وهو 20 دينار أي النصاب الأكثر، أو يعتبر نصاب الغوص لأنه هو من القائلين بالنصاب في الغوص وهو دينار واحد أي النصاب الأقل؟ وجهان، والأظهر الثاني يستظهر حينئذ الثاني وهو اعتبار النصاب الأقل، فيجب الخمس كلما كان قد بلغت قيمته دينارا واحدا ولو كان لم يبلغ 20 دينار. لا إشكال أن مقتضى القاعدة كبرويا عندما نبحث مقتضى القاعدة، يعني هنا يوجد بحث كبروي وبحث صغروي. البحث الكبروي في أنه ما هو مقتضى القاعدة عندما يجتمع عنوانان كل منهما فيه خمسون ويختلفان في النصاب، ما هو مقتضى القاعدة كبرويا سواء في المقام في المعدن والغوص أو في عنوانين آخرين؟ عندما ينطبق عنوانان في كل واحد منهما خمسون، يعني كل واحد منهما يكفي لثبوت الخمس في ذلك المال، ولكل واحد منهما نصاب يختلف عن نصاب الآخر، ما هو مقتضى القاعدة؟ هل مقتضى القاعدة بحسب الحقيقة الأخذ بأخف العنوانين أو الشرطين والنصابين، أو الأخذ بأشد الشرطين وأشد النصابين والتكليفين؟ اعتبار النصاب الأقل معناه الأخذ بأشد النصابين وأشد الشرطين، واعتبار النصاب الأكثر معناه الأخذ بأخف الشرطين وأخف النصابين، حيث معناه أنه لا يوجد خمس إلى أن يبلغ 20 دينارا. ما هو مقتضى قاعدة كبرويا في مثل هذه المواقف؟ هذا بحث كبروي. وهناك بحث صغروي في أنه متى يكون في المقام يجتمع عنوان الغوص والمعدن ومتى لا يجتمع، لا ينطبق إلا أحدهم. أما البحث الكبروي فمقتضى القاعدة في البحث الكبروي هو الأخذ بأشد الشرطين وأشد النصابين لا أخفهما، في كلما اجتمع العنوانان على مورد واحد. والوجه في ذلك هو أن دليل اعتبار النصاب الأخف ك20 دينار، دليل اعتبار النصاب الأخف والشرط الأخف إنما يدل على اعتبار النصاب الأخف والشرط الأخف في ذلك العنوان من ناحيته لا من كل النواحي. الدليل الذي يدل، وهي صحيحة البزنطي مثلا، أن ما أخرجه المعدن ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون قيمته 20 دينارا، هذه الصحيحة تدل على أن خمس المعدن من حيث هو خمس المعدن لا يجب إلا إذا بلغ 20 دينار. أما لو كان هناك عنوان آخر ينطبق على هذا المال، ذلك العنوان فيه أيضا تكليف آخر غير مربوط بهذا العنوان، دليل الشرطية شرطية الشرط الأخف لا ينفي ذلك، لأنه دليل الشرطية ناظر إلى خمس المعدن، إلى خمس هذا العنوان، وليس ناظرا إلى العناوين الأخرى التي قد تنطبق على هذا المال وتقتضي تكليفا زائدا وحقا ماليا زائدا مطلقا. أو مقيدا بشروط أخرى أو غير مقيدا بشروط أخرى. دليل اعتبار النصاب الأخف في المعدن وهو صحيحة البزنطي تقول خمس المعدن في المعدن مشروط بأن يبلغ 20 دينارا، أما لو كان يوجد عنوان آخر ينطبع على المعدن وذاك العنوان فيه ضيق، هذا الدليل لا يرفع ذاك الضيق ولا يريد أن يقيد إطلاق دليل إطلاق الدليل الذي يثبت الضيق أو يثبت الحق المالي بالعنوان الآخر، لأن هذا ناظر إلى خمس المعدن فقط وليس ناظرا إلى كل خمس وكل خصوصية، يعني كل حق مالي بأي عنوان انطبق على المعدن. إذن فهو بلحاظ الدليل المثبت للخمس بالعنوان الآخر الذي قد ينطبق على المعدن هو غير مقيد لإطلاقه وغير ناظر له وغير مقتض لتقييده وتضييقه بلحاظ ذلك العنوان من قبيل أدلة لا مقتضي، لا من قبيل أدلة التقييد ومقتضي القيد والضيق أو التوسعة. إذن فنتمسك بإطلاق دليل الغوص في المقام ونقول هذا غوص، والغوص يجب فيه الخمس إما مطلقة لو لم نعتبر النصاب، أو إذا بلغ دينار فصاعدا لو اعتبرنا النصاب، وهذا الإطلاق لا مقيد له، لأنه إذا كان مقيده دليل اعتبار نصاب الغوص فالمفروض أنه يقيده بدينار لا ب20 دينار، وإذا كان مقيده دليل اعتبار النصاب في المعدن فقد افترضنا أن ذلك ينظر إلى الخمس من ناحية المعدن لا الخمس من كل النواحي. إذن فيكون إطلاق دليل الغوص في الغوص خمسون إما مطلقا أو إذا بلغ دينارا واحدا، هذا الإطلاق مقدما ولا موجبا ولا مجال لتوهم رفع اليد عن هذا الإطلاق المحكم. إذن فمقتضى القاعدة دائما في موارد اجتماع العنوانين كبرويا الشرطين وأشد اعتبار النصابين وهو النصاب الأقل أو عدم النصاب لو كنا ننكر النصاب أصلا في باب الغوص، تمسكا بإطلاق دليله ولا يزاحمه ولا ينافيه دليل شرطية النصاب الأخف في العنوان الآخر. هذا في البحث الكبروي وهو واضح، ولعله هو منشأ استظهار السيد الماتن حينما قال والأظهر الثاني في المقام، لأن هذه الكبرى واضحة. وأما البحث الصغروي أنه متى وأين يصدق كلا العنوانين وهو الغوص والمعدن ومتى لا يصدق كلا العنوانين، هنا في البحث الصغروي قد يتصور أن كل معدن يستخرج من قاع البحث يصدق عليه العنوانان، لأنه من ناحية معدنه ومن ناحية أخرى أخرج بالغوص فيكون غوصا أيضا أو يخرج أخرج من البحر، إلا أن الإنصاف أنه ليس كل معدن يستخرج من البحر يكون مجمعا للعنوانين، لا بد من التفصيل بين أمر يخرج من البحر ويكون معدنا لكن طبعه الأولي يقتضي أن يستخرج بالغوص، كما قد يكون كذلك في مثل العقيق والياقوت مما يكون في قاع البحر قريبا من سطح قريبا من قاع البحر بحيث يمكن للغواص أن يستخرجه بلا حاجة إلى حفر وحفريات ودخول في جوف الأرض. مثل هذه الأمور حتى لو كانت معادن يعني أجزاء من الأرض بحيث تسمى بالمعدن أيضا ينطبق عليها عنوان المعدن، لكن حيث أنها بحسب طبعها تستخرج من الأحجار التي يستخرجها الغواصون ومهنة الغوص تشمل مثل هذه الأحجار وتستخرج من البحر بحسب الطبع والعادة، هنا ينطبق عنوان الغوص من ناحية وينطبق عنوان المعدن من ناحية، يكون مجمعا كما مثل به. ولهذا لعل السيد الماتن مثل بخصوص العقيق أو الياقوت. وأما إذا استخرج من قاع بحرين الذهب مثلا أو الفضة, الذهب أو الفضة عندما يستخرجان أو أي معدن آخر, البترول مثلا, النفط عندما يكون في جوف تحت الخليج مثلا يوجد مقادير وكميات هائلة من البترول تستخرج حينئذ, أو الذهب والفضة سواء كانت هذه المعادن موجودة في أجواف عميقة أو اتفاقا أيضا موجودة في أجواف في جوف قريب من سطح قاع البحر, بل حتى لو كان اتفاقا على سطح البحر على سطح قاع البحر, عندما تستخرج المعادن الأخرى التي بحسب طبعها لا تكون في داخل المياه, موطنها الأصلي ليس هناك, في داخل المياه موطنها الأصلي ليس هناك, وإنما موطنها الأصلي في جوف الأرض. غاية الآن بعض الأوقات جوف الأرض يكون على عليه سطح الأرض يكون عليه الماء, فيكون جوف الأرض جوف البحر أيضا, يعني تحت البحر أيضا وتحت قاع البحر أيضا. مثل هذه الموارد عنوان المعدن يصدق وعنوان الغوص لا يصدق بحسب الحقيقة. هذا ليس مجمعا للعنوانين, وإنما هذا مورد لعنوان المعدن فقط. فلأن المراد من الغوص وكذلك المراد مما يخرج من البحر ما يكون محله الأصلي في جوف الماء ولو على أرض قاع البحر. المقصود مما يخرج من البحر أو من الغوص ما يستخرج ومحله جوف الماء بحيث تكون ثروة في الماء, لا أن تكون الثروة محلها الأصلي جوف الأرض سواء كان على الأرض ماء أو لم يكن على الأرض ماء, بل غالبا أيضا لا يكون على الأرض ماء, هذا لا يكون غوصا, لا يكفي هذا المقدار أن يسمى بالغوص وأن يكون مجرد عبور. هذا حينما نريد أن نستخرجه من الأرض ينبغي أن نعبر طبقة المائية أيضا فوق الأرض, هذا لا يجعله ثروة مائية وثروة في الماء ولا يجعله غوصا, فإن الغوص كما قلنا فيما سبق كناية عما يكون محله الأصلي والطبعي والشأني عبارة عن جوف المياه وداخل المياه. إذن فهذا ليس غوصا وليس أيضا مما يستخرج من البحر يخرج من هذا هو المقصود مما يخرج من البحر. ولهذا نجد في صحيحة عمار بن مروان جعل المعادن قسيما للبحر, قال ما يخرج ما يخرج من المعادن والبحر, فإن هذا التقابل أيضا يوحي بأن المنظور مما يخرج من البحر يعني يخرج من الماء بحيث يكون محله الأصلي جوف الماء ولو على قعر البحر, أما ما يكون محله داخل الأرض سواء كان على الأرض ماء أو لم يكن على الأرض ماء هذا لا يكون مشمولا لعنوان ما يخرج معدن وليس غوصان, معدن وليس مستخرجا من البحر بل هذا مستخرج من الأرض بحسب الحقيقة, فلا يكون إلا معدنا ولا يكون مجمعا للعنوانين. فلا يجب فيه خمس إلا إذا بلغ 20 دينارا, إلا إذا بلغ 20 دينارا يجب فيه الخمس, ومجرد عبوره في مقام الاستخراج هذا يعبر عن الطبقات المياهية, مثلا البترول الذي يستخرج من داخل الخليج أيضا ليس فيه خمس إلا إذا بلغت قيمته 20 دينارا كما يبلغ قيمته 20 دينارا. وأما ما وقع عند بعض الأعلام من الاستدلال برواية البزنطي المتقدمة في نصاب الغوص, فإن تلك الرواية التي كانت تحدد نصاب الغوص 20 دينارا كان السائل قد عطف في سؤاله عطف الذهب والفضة على اللؤلؤ والمرجان على الغوص, قال سألته عما يجب فيه الغوص واللؤلؤ والمرجان من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة, عطف الذهب والفضة أيضا على ذلك. بعض حاولوا أن يستفيدوا من هذه الرواية تفصيلا في باب المعادن بين الذهب والفضة أي المعادن التي تستخرج من البحر فالنصاب فيه عبارة عن دينار واحد، وبين المعادن التي تستخرج من البر لا من البحر. وجعلوا عطف الذهب والفضة على الغوص أو على اللؤلؤ والمرجان في الصحيحة قرين على أن نظر السائل إلى الذهب والفضة المستخرجين من البحر، لأن سؤاله عن الغوص كان أولا، عندما يعطف عليه الذهب والفضة إذن يريد الذهب والفضة الذي أيضا يستخرج من البحر وبالغوص ونحو الغوص. وقد أجاب الإمام بأنه يكون فيه الخمس إذا بلغ قيمته ديناراً، ما يكون في مثله الزكاة يبلغ قيمته ديناراً. ومن هنا حاولوا أن يجعلوا لهذه الرواية معناً معقولاً، وقد تقدم هذا المعنى والتفسير للرواية حينما تعرضنا لأصل الرواية في بحث المعدن. هناك قلنا أن بعضهم حاول أن يجمع بين ما في هذه الرواية من أن النصاب في الذهب والفضة دينار واحد، وبين الروايات الأخرى الدالة على أن النصاب 20 دينارا، يجمع بينهما بالتقييد بحمل هذه الرواية على إرادة الذهب والفضة المستخرجين من البحر. فكأنه يكون حينئذ هكذا، أنه إذا انطبق على عنوان المعدن الغوص، ولو لا مهنة الغوص، عمل الغوص وفعل الغوص، حينئذ يجب فيه الخمس لو إذا بلغ قيمته دينارا. وأما إذا كان عنوان المعدن من دون غوص، كما إذا استخرجه من البر لا من البحر، يكون حينئذ الخمس فيه مشروطا ببلوغ 20 دينارا. إلا أن هذا الكلام غير تام لأكثر من وجه، فإن الرواية سندا كانت ضعيفة بمحمد بن علي بن أبي عبد الله، متنا قلنا أنه يحتمل قويا أو مضمونا بالظن الإطمئناني وجود سقط فيه. ولو أغمض النظر عن كل تلك الأمور، هذا الاستظهار في غير محله، وقد تقدم بيان ذلك أيضا، أن حمل الذهب والفضة على إرادة الذهب والفضة المستخرجين بالغوص من البحر هذا حمل وتفسير غير عرفي خلاف ظاهر هذه الرواية. استخرجان من البحر غالبا ما يبتلي به الإنسان الذهب والفضة اللذين يستخرجهما الإنسان من غير البحر من البر كما هو الغالب في المعادن. هذا الحمل حمل غير عرفي، ومجرد عطف الذهب والفضة في السؤال يعني السؤال عن المعدن أيضا، لا يعني تقييد المعدن بخصوص. المعدن الذي يستخرج بالغوص هذا تفسير بما لا يرضى به العرف ولا يرضى به صاحبه أيضا، صاحب الرواية أيضا. إذن فهذا الاستدلال في غير محله. فالصحيح أن المعادن التي ليست من شأنها وطبعها أن تكون في قيعان البحار ومن الثروات المائية التي تكون في جوف المياه، لا يصدق عليها إلا عنوان المعدن كالذهب والفضة والنحاس والحديد وغير ذلك والنفط، ولو أخرجت من جوف قاع بحر من البحار اتفاقان، فإن هذه معادن وليست غوصا وليست مما تستخرج من البحر، فلا يشترط فيها فيشترط في ثبوت الخمس فيها بلوغ 20 دينارا، ولا يكفي بلوغ دينار واحد. باعتبار هذه ليلة الأربعاء نتبرك برواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ينقلها الشيخ الصدوق في الخصال في صفحة 277. هذه الرواية الشريفة يبين فيها الإمام الصادق سلام الله عليه أصول الصداقة والرفاقة، ومن الحري بنا وبكل مؤمن أن يهتم بهذه النكات التي يبينها الإمام في هذه الرواية. وعندما يزن الإنسان نفسه وصداقته وعلاقته بإخوانه بميزان هذه الرواية التي يبينها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يجد أنه كثير التقصير حول عن إخوانه. يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: قال الصداقة محدودة أي محددة ومذكور لها الشروط والخصوصيات والخصائص والمشخصات. الصداقة محدودة، فمن لم تكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال الصداقة. من لم تكن فيه كل تلك الحدود فهذا لا يكون صديقا كاملا. ومن لم يكن فيه شيء من تلك الحدود فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة. يعني يبين أن هذه المواصفات قد يكون يعني قابلة للتفكيك، إنسان أو صديق فيه بعض هذه المواصفات ويفتقد بعض المواصفات، وهناك من يفتقد كل هذه المواصفات التي لا بد أن لا تنسبه إلى شيء من الصداقة، مما يدل على أن الصداقة والأخوة أيضا مقولة بالتشكيك، لها مراتب. فمن فيه كل هذه الحدود فهو فيه كمال الصداقة، ومن فيه بعض هذه الحدود فيه بعض من الصداقة، ومن ليس فيه شيء من تلك الحدود فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة. أولها أن يكون سريرته وعلانيته لك واحدة. أول هذه الأمور التي يبينها الإمام الصادق أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، ليس له سر وله ظاهر معك يظاهرك بالانبساط والترحيب والأخوة والعياذ بالله، وفي باطنه يكيد لك أو ليس له أخوة ووفاء لك. أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة. والثانية أن يرى زينك زينه وشينك شينه. أن يرى أي منقبة لك منقبة لنفسه فيفرح ويمدح ويثني ويشيد، ويرى شينك شينه أي منقصة فيك يراها منقصة في نفسه ويتأذى جدا واقعا، وشينك شينه. والثالثة أن لا يغيره مال ولا ولاية. إذا حصل مالا صار بعد أن كان فقيرا بعد لا ينساب، ما يعرفك بعد، يروح عليه هذا الإنسان بعد ما يفتح الباب أصلا. وهكذا الولاية والمنصب، الولاية هنا يعني المنصب، إذا صار صاحب منصب صاحب مقام لا يتغير حاله، نفس تلك الأخوة هو العلاقة تبقى على حاله، إذا تغير إذن فليت لا تنسبه إلى الصداقة. وطبعا كل فقرة فيها معاني كثيرة أنتم تستطيعون تستخرجونها. والرابعة أن لا يمنعك شيئا مما تصل إليه مقدرته. هذه أيضا خصلة صعبة جدا وعظيمة. لا يمنعك شيئا مما تصل إليه مقدرته، في حدود القدرة كل شيء قادر عليه كان متمكن من، إذا طلبته من أو احتجت إليه لا يمنعك شيئا من ذلك، فضلا من أن والعياذ بالله يزاحمك عليها ويمنعك منها. والخامسة أن لا يسلمك عند عندما تنتكب تأتيك مصيبة أو عدو أو شيء من هذا القبيل، أيضا لا يسلمك ولا يدعك ولا يتركك. هذه الخصال التي يذكرها الإمام الصادق سلام الله عليه، الصداقة والحدود التي يقول أنها محدودة أي من قبل الله من قبل الشارع من قبل العقل، هذه هي حدود الصداقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون متصفين ومتمثلين لهذه الحدود مع إخواننا وأحبتنا وأعزائنا، والحمد لله رب العالمين. المسألة الأخيرة من مسائل خمس الغوص،
المسألة 27. قال السيد المعتن قدس السلام: العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان، والأحوط اللحوق، وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضا. لا إشكال في أن العنبر الذي هو نوع طيب نفيس لا إشكال في أنه يؤخذ من البحار، إما من جوف الماء أو على سطح الماء والساحل، كما أنه لا إشكال في وجوب الخمس فيه لورود التصريح به في صحيح الحلبي: سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فأصل وجوب الخمس في هذه المادة الثمينة النفيسة المأخوذة من البحار أو من قريب البحار مما لا إشكال فيه، وإنما اختلفت كلمات الفقهاء وأقوالهم في حيثية هذا الخمس في العنبر الوارد في صحيحة الحلبي. فهل هذا الخمس حيثيته وعنوانه باعتبار كونه غوصا كما هو ظاهر كاشف الغطاء فيعتبر فيه شروطه، شروط الغوص، شروط الخمس في الغوص، ويعتبر فيه نصابه، هذا قوله، أو أن حيثية وجوب الخمس في العنبر لكونه معدنا فيكون ملحقا بخمس المعدن فيعتبر فيه شروطه ونصابه، وهذا قول آخر لعله منسوب إلى الشيخ المفيد قدس سره، أو أن العنبر فيما إذا أخرج بالغوص فهو غوص وحكمه وملحق بخمس الغوص فيجب فيه شروط خمس الغوص ونصابه، وإذا أخذ من سطح الماء وخارج الماء فهو معدن ويلحق بخمس المعدن وفيه شروطه ونصابه، فيفصل بين الحالتين. ذهب إليه المحقق الحلي قدس سره في الشرايع. أو يقال بأن العنبر إذا أخذ بالغوص فيلحق بخمس الغوص فيعتبر فيه شروط الغوص خمس الغوص، ويعتبر فيه نصاب الغوص على القول بالنصاب في الغوص، وأما إذا أخذ من خارج الماء ففيه الخمس مطلقا بلا شرط وبلا قيد وبلا نصاب كما هو ظاهر بعض الأعلام، وهذا قول رابع. أو أن العنبر فيه خمس مطلقة سواء أخذ بالغوص من داخل الماء أو أخذ من خارج الماء، كان بمقدار النصاب لم يكن بمقدار النصاب، مطلقة في العنبري خمس بلا أي شرط أو بعنوان مستقل، وهذا قول خامس ذهب إليه صاحب المدارك قدس سره. فاختلفت بحسب الحقيقة كلمات الأصحاب والفقهاء في هذه المسألة من حيث أن هذا الخمس الذي يثبت في العنبر هذا النوع من الطيب من أي عنوان بأي حيثية، هل هو ملحق بالغوص، ملحق بالمعدن، فيه تفصيل في الإلحاق،
ليس ملحقا بشيء منهما فيه الخمس وعنوانه المستقل. طبعا إذا ألحق بأحد العنوانين يكون ملحقا به بتمام شروطه ونصابه لو كان فيه نصاب، لأن النصاب أيضا من الشروط، ولو كان غير ملحق فلا محالة يكون مطلقا من هذه الناحية. اختلفت كلمات الأصحاب في المقام إلى هذه الأقوال الخمسة، كما أنهم اختلفوا في حقيقة العنبر أنه أصله مادة حيوانية أو مادة نباتية معدنية من المعادن الموجودة تحت المياه في قعر المياه أو عند الساحل. الشيء المتسالم عليه أن هذا العنبر الذي هو نحو طيب نفيس يوجد عند البحار، لا يوجد في البراري، يوجد قريبا من البحار عند الساحل أو على سطح الماء، أو قد يكون أيضا في جوف الماء أو في قعر الماء، لا ينبغي الإشكال في أن مقتضى إطلاق صحيحة الحلبي سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ قال فيه الخمس، مقتضى إطلاق الجواب في صحيحة الحلبي ثبوت الخمس في العنبر مطلقا مهما كانت حقيقته ومهما كان كيفية أخذه بالغوص بغير الغوص على الماء في جوف الماء عند الساحل، كما أنه مقتضى نفس هذا الإطلاق ثبوت الخمس فيه بلا اشتراط نصاب، أنه يقول فيه خمس مطلقة سواء كان قليلا أو كان كثيرا، بلغ قيمته دينارا أو 20 دينارا أم لم يبلغ. إذن فالقول الأخير الذي هو قول صاحب المدارك يكون هو مقتضى الصناعة الأولية في هذه المسألة، يعني هو مقتضى هذا الإطلاق الثابت في جواب الإمام في صحيحة الحلبي، مقتضى ظاهر صحيحة الحلبي أو إطلاق صحيحة الحلبي ما ذهب إليه سيد المدارك قدس سره من أن الخمسة يجب في العنبر بعنوانه مطلقة بلا قيد في كيفية الاستخراج أو في مقدار النصاب. ودعوى تقييد هذا الإطلاق بدليل اعتبار النصاب في الغوص حينما يخرج العنبر بالغوص، هذه الدعوى التي وردت في كلمات بعض الأعلام جوابها واضح باعتبار ما تقدم من أن دليل اعتبار النصاب في الغوص وهي صحيحة رواية البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، تلك الرواية لو تمت على اعتبار النصاب تدل على اعتبار النصاب في عنوان الغوص، يعني تقيد إطلاق الخمس الثابت بعنوان الغوص، وأما الإطلاق الموجود في صحيحة الحلبي لعنوان العنبر هذا الإطلاق لا مقيد له حينئذ باعتبار ما تقدم من أنه إذا انطبق في مورد عنوانان كان لكل منهما على كل منهما خمس إطلاق في دليل الخمس، وكان ورد هناك مقيد لأحد الإطلاقين يبقى الإطلاق الآخر على حاله لا موجب لرفع اليد عنه، لأنه من موارد تعارض المقتضي مع اللامقتضي كما تقدم. فإطلاق دليل الخمس في الغوص مقيد بأن يكون مثلا قيمته دينارا من حيث الغوصية، أما إطلاق الجواب للإمام على العنبر أنه فيه خمس مطلقة هذا الإطلاق غير ذلك الإطلاق لا موجب لرفع اليد عنه، وتقييد ذلك الإطلاق لا يوجب تقييد هذا الإطلاق، يبقى هذا الإطلاق على حاله وعلى حجيته، فيثبت الخمس في مورد العنبر المستخرج بالغوص أيضا يثبت الخمس فيه باعتبار إطلاق جواب الإمام على العنبر حتى القليل منه فيجب فيه الخمس من حيث كونه عنبرا لا من حيث كونه غوصا. كله أو بعضه ما كفرق فين كله بعضه، ليس الكلام في بعضه أو كله، أن هذا الذي خرج كله بالغوص من حيث هو غوص خمس الغوص يشترط فيه بلوغ النصاب من حيث كونه عنبر مقتضى إطلاق جواب الإمام في صحيحة الحلبي أنه يجب فيه الخمس مطلقة من حيث كونه عنبر لا من حيث كونه غوصا. إذن فهذا الإطلاق لا موجب لرفع اليد عن حجيته بتلك الرواية الدالة على اعتبار النصاب وتقييد إطلاق عنوان الغوص. وبهذا البيان ظهر وجه الضعف في القول الرابع من الأقوال الخمسة الذي هو ظاهر تقريرات بعض الأعلام من التفصيل بين ما يستخرج بالغوص من العنبار فهو ملحق بالغوص فيجب فيه الخمس بشروط الغوص ويعتبر فيه نصاب الغوص، وبين ما يستخرج بلا غوص يؤخذ من سطح الماء أو خارج البحر عند الساحل فقيل بوجوب الخمس فيه مطلقة بلا قيد وبلا اشتراط النصاب وبلا اشتراط أن يكون ينطبق عليه عنوان المعدن أو الغوصية أو أي عنوان آخر. هذا التفصيل ظهر جوابه حينئذ باعتبار أن هذا التفصيل يتضمن تناقضا، فإنه إما أن يفترض تمامية الإطلاق في صحيحة الحلبي في إثبات الخمس على العنبر مطلقة، أو يفترض عدم تماميته ورجوعه إلى عنوان الغوص. إذا فرض تمامية الإطلاق في صحيح الحلبي إذن لزم القول بوجوب الخمس في العنبر بلا اعتبار النصاب سواء أخذ بالغوص أو لم يؤخذ بالغوص. حتى لو أخذ بالغوص لا يلحق بالغوص، لأن الإطلاق يقول العنبر بما هو عنبرون وبلا ارتباطه بالغوص فيه خمس، وهذا إطلاقه يشمل ما إذا كان دون الدينار قيمته. ودليل تقييد واعتبار نصاب الخمس بنصاب الدينار في الغوص يقيده من ناحية الغوص، يعني يقيد إطلاقات الغوص ولا يقيد هذا الإطلاق. وإذا فرض أن هذا الإطلاق لم يكن تاما، يعني رواية الحلبي صحيحة الحلبي لم تكن مطلقة ولم يستفد منها ثبوت الخمس في العنبر مطلقة سواء كان غوصا أو لم يكن غوصا، أخذ من داخل الماء ومن خارج، إن لم يكن فيه إطلاق من هذه الناحية ولم يكن فيه إطلاق من ناحية النصاب العنبر الذي يؤخذ من سطح الماء أو يؤخذ من الخارج بلا اعتبار النصاب فيه، ما ذكر في الشق الثاني من التفصيل مبتنى على تمامية الإطلاق في صحيحة الحلبي، وما هو مذكور في الشق الأول من التفصيل مبتنى على عدم تمامية الإطلاق في صحيحة الحلبي، وهذا تهافت. فإن صحيحة الحلبي إما مطلقة أو ليست بمطلقة. إذا كانت مطلقة وتثبت وجوب الخمس في عنوان العنبر سواء أخذ بالغوص أو لم يؤخذ بالغوص، سواء كان بمقدار الدينار أو لم يكن بمقدار الدينار كما هو مقتضى الإطلاق الذي تمسك به في الشق الثاني من التفصيل، إذن ففي الشق الأول أيضا لا بد أن يقال بوجوب الخمس في العنبر ولو لم يبلغ النصاب، يعني ما أخذ بالغوص لا يلحق بالغوص، وإنما يجب فيه الخمس بعنوان كونه عنبران ولو كان دون نصاب الغوص كما لو بلغ قيمته نصف دينار مثلا. وإن لم يكن الإطلاق تاما في صحيحة الحلبي أو أرجع مثلا عنوان العنبر إلى الغوص، إذن فالإطلاق الثاني فالكلام الذي بين ثانيا الشق الثاني من التفصيل لا يكون تاما. فإذا لم يكن إطلاق من أي ناحية، يعني إطلاق من ناحية الإخراج وعدم الإخراج أو من ناحية النصاب وعدم النصاب، من أي ناحية ليس له إطلاق، من أي ناحية تفرضون أنه ليس له إطلاق، فأحد الشقين من التفصيل يبطل. إذا فرض أنه لم يكن في مقام البيان من ناحية كونه يؤخذ بالغوص أو يؤخذ بلا غوصين، أو من ناحية كونه يبلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب، إذن فكيف يقال في الشق الثاني أنه المعدن لو أخذ منه بغير غوص يجب فيه الخمس مطلقة سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب. هذا الشق الثاني من التفصيل مبتنى على تمامية الإطلاق في صحيحة الحلبي، إذ لا دليل في العنبر غير صحيحة الحلبي، لولا صحيحة الحلبي عنوان العنبر غير وارد في أي رواية أخرى من الروايات من روايات المقام. إذن فالإطلاق المذكور والمتمسك به لإثبات الشق الثاني كما تمسك به القائل بهذا التفصيل، هذا الإطلاق إن تم كما يتم، إن تم هذا الإطلاق كما هو تامون، حينئذ ينبغي أن حينئذ يبطل الشق الأول من التفصيل، إذ يثبت أن وجوب الخمس في العنبر حتى لو أخذ بالغوص فيه عنوان آخر وهو كونه عنبران بمقتضى هذا الإطلاق، فيجب فيه الخمس بهذا العنوان حتى لو لم يبلغ النصاب، لو كان دون النصاب، لأنه يدخل في باب دليل المقتضي ودليل اللامقتضي الذي اعترف هذا العلم به في هذه المسألة أو في المسألة السابقة. إذن فالقول فالتفصيل الرابع غير فنيا، ولعله وقع خطأ في مقام التقرير بحسب الحقيقة. نبقى نحن والأقوال الأخرى، الأقوال الأربعة الأخرى، وحينئذ قلنا أن مقتضى الصناعة الأولية ما ذهب إليه صاحب المدارك قدس سره من الحكم بوجوب الخمس في العنبر مطلقا، أي بعنوانه المستقيل بلا اشتراط أن يؤخذ بالغوص أو بغير الغوص، أن يكون بمقدار النصاب الغوص أو المعدن أو يكون دون نصاب الغوص والمعدن، في كل ذلك يجب فيه الخمس تمسكا بإطلاقه وبظاهر صحيح الحلبي الذي يقول أنه في العنبر خمسة مطلقة بلا قيد. فهذا الإطلاق هو مقتضى الصناعة الأولية، لا بد حينئذ لأصحاب الأقوال الأخرى من بيان مقيد ووجه به يرفع اليد عن هذا الإطلاق، وإلا لو كنا نحن وصحيحة الحلبي يكون مقتضاها لا محالة قول صاحب المدارك قدس سره. في قبال هذه الصناعة يمكن أن يذكر أحد بيانين لو تم شيء منهما وأحدهما حينئذ يتعين المصير إلى أحد الأقوال الأخرى على ما سوف يظهر، وإن لم يتم شيء منهما فالحق مع صاحب المدارك من أن مقتضى إطلاق صحيحة الحلبي ثبوت الخمس في العنبر مطلقا بلا اشتراط إخراجه بالغوص وبلا اشتراط بلوغه للنصاب تمسكا بظاهر الصحيحة وبإطلاقها. البيان الأول من البيانين أن يقال بأن عنوان العنبر لم يرد في كلام الإمام في صحيحة الحلبي، وإنما ورد في كلام السائل، وعندما يرد عنوان في كلام السائل حينئذ لا يكون ظاهرا في كونه عنوانا مستقلا لوجوب الخمس، لعل هذا العنوان الإمام أجاب عليه بوجوب الخمس باعتبار اندراجه تحت أحد العناوين الأخرى من كونه غوصا أو كونه معدنا أو كونه غوصا في بعض الأوقات ومعدنا في بعض الأوقات الأخرى، حيث أن عنوان الغوص لم يرد في كلام الإمام وإنما ورد في كلام السائل، فلا يمكن أن يستفاد من صحيح الحلبي استقلالية هذا العنوان لوجوب الخمس ولثبوت الخمس، وعليه فلا بد وأن يحمل على أحد العناوين الأخرى الواردة في كلمات الإمام في كلام الإمام من الغوص أو المعدن في المقام. هذا البيان أشرنا إلى جوابه فيما سبق في مسألة سابقة، وحاصل ما أجبنا هناك قلنا أن ورود عنوان في سؤال السائل وكلام السائل إنما يمنع عن ظهور انعقاد الظهور في الاحترازية، يعني في دخالة هذا العنوان بخصوصيته في الحكم، لأنه مجرد جواب الإمام على عنوان وارد في سؤال السائل بهذا المقدار لا يكفي لاستظهار أن هذا العنوان له خصوصية في موضوع الحكم، بحيث هو موضوع الجعل للحكم بالخمس، إذ لعله هو أحد مصاديق عنوان آخر ثابت فيه الجعل، والإمام أجاب بالإيجاب أو بأن فيه الخمس، لأن إذا ثبت على العنوان الأعم الخمس يثبت على الأخص أيضا، كلما صدق الأعم صدق الأخص، فالجواب الإيجاب صحيح.
فالظهور في الاحترازية بمعنى دخالة العنوان وموضوعيته بخصوصيته في الحوك ولو كجزء الموضوع، هذا الظهور الذي نعبر عنه بالظهور في الاحترازية هذا موقوف على أن يرد العنوان في كلام الإمام، يعني في كلام الشارع. فلو لم يرد في كلام الشارع ذلك وجاء في كلام السائد فقط والإمام أجاب بالإيجاب عليه، وكان هناك عنوان آخر أعام مثلا يحتمل أن يكون هذا من باب اندراجه تحت ذاك العنوان، لا يمكن استظهار الاحترازية بالمعنى الذي أشرنا إليه. فورود العنوان في سؤال السائل يمنع عن انعقاد الظهور في الاحترازية بالمعنى الذي شرحناه الآن للاحترازية، لكن لا يمنع عن انعقاد الإطلاق في الجواب الإمام، بحيث لو كان لذلك العنوان الوارد في سؤال السائل مورد افتراق عن العنوان الآخر الذي يثبت فيه الخمس، ثابت فيه الخمس على كل حال، كعنوان الغوص مثلا أو عنوان دون النصاب مثلا أقل من النصاب، إذا كان في عنوان الوارد في كلام السائل إطلاق لحالة غير مشمولة لذلك العنوان الأعام مورد افتراق عن العنوان الأعام الثابت في الخمس، حينئذ هذا الإطلاق هذا الظهور في الإطلاق ينعقد في جواب الإمام، لأن ظاهر جواب الإمام أنه يجيب ظاهر كلام الشارع أنه يجيب عن مورد سؤال السائل بتمام حالاته وإطلاقاته، ومن جملة إطلاقاته ما إذا كان قد أخذ العنبر من غير غوص مثلا من خارج الماء، أو إذا أخذ بالغوص لكنه كان دون النصاب، دون نصاب الغوص الذي هو قيد في ذلك الدليل. إذن فهذا الإطلاق في جواب الإمام منعقد بحسب الحقيقة، وهذا الإطلاق حجة في إثبات وجوب الخمس، ونحتاج في الخروج عن هذه الحجة إلى مخصص ومقيد ولا دليل على التخصيص والتقييد. إذن فهذا البيان الأول وهو مجرد ورود هذا العنوان في سؤال السائل سيد المدارك على صاحب المدارك قدس سره، فيبقى لصاحب المدارك أن يتمسك بإطلاق جواب الإمام على سؤال السائل عن العنبر أنه فيه خمس أو لا، قال نعم فيه خمس، يتمسك بإطلاقه لما إذا كان العنبر مأخوذا من سطح الماء أو من عند الساحل، ولما إذا كان لم يبلغ النصاب وهو الدينار كان دون الدينار مثلا، إطلاق الجواب يكون محكما ومثبتا فتوى وقول ومقالة صاحب المدارك قدس السر. إذن فالبيان الأول لا يتم. البيان الثاني هو أن يقال بأن سلمنا هذا الإطلاق، إلا أن هذا الإطلاق أو هذا الظهور في الصحيحة في صحيح الحلبي معارض مع ظهور في روايات حصر الخمس في خمسة، فإن الروايات الأخرى كانت تدل على أن الخمس في خمسة أو في ستة، تلك الروايات التي كانت تحصر الخمس في العناوين الستة الخاصة كان لها مفهوم ناشئ من سياق الحصر والعدد أو العدد مثلا، إنما الخمس في خمسة أو الخمس في خمسة أشياء أو في ستة أشياء، وحينئذ مفهومها أنه في غير تلك العناوين لا يوجد عنوان آخر يثبت فيه الخمس بعنوان خاص، هذا المفهوم مفهوم الحصر يدلنا لا محالة على نفي ثبوت الخمس في العنبر بعنوانه الخاص، وأن العنبر إذا كان فيه خمس إذن فخمسه من باب أحد العناوين الخمسة أو الستة، أي وهو المحتمل في المقام المعدنية والغوصية، لا يحتمل غنيمة الحرب ولا يحتمل المال المختلط بالحرام ولا الأرض الذمي ولا نحو ذلك من العناوين الأخرى ولا الكنز، المحتمل في المقام بحسب الحقيقة العنوانان الغوص أو المعدن. فظهور الروايات في الحصر وإطلاق الحصر يقتضي نفي وجوب الخمس عن العنبر بعنوانه الخاص، بل لا بد إذا ثبت فيه خمسون وأجاب الإمام بوجوب الخمس فيه لا بد أن يكون من باب الإلحاق بأحد العنوانين، المعدني أو الغوص فيلحقه حكمه لا محالة حكم كل من العنوانين من اعتبار النصاب ومن أيضا الشروط الأخرى إذا كانت هناك شروط أخرى في تعلق الخمس بالعدينك العنوانين. هذا البيان الثاني يمكن أن يناقش فيه بأحد أو نوقش فيه بأحد بإحدى مناقشتين. المناقشة الأولى يقال بأنه هذا المفهوم مفهوم الحاصر أو إطلاق الحاصر لا بد من تقييده على كل حال في المقام بما دل على ثبوت الخمس في العنبر بعنوانه المستقل. يعني هذا المفهوم يعارض ظاهر صحيحة الحلبي مقتضى ظاهر روايات الخمس في خمسة نفي أو ستة نفي الخمس عن العنوان السادس أو السابع الذي هو العنبر مقتضى ظاهر صحيح الحلبي وإطلاق صحيح الحلبي ثبوت الخمس في العنبر بعنوانه حينئذ ذاك الظهور والإطلاق في مفهوم الحاصر يعارض هذا الظهور في منطوق صحيحة الحلبي فلا بد من تقديم صحيحة ولا بد من تقديم صحيحة الحلبي على إطلاق الحصر في روايات الحاصر حصر الخمس في خمسة أو في ستة باعتبار تقدم المنطوق على المفهوم لأن هذا منطوق بحسب الحقيقة في هذه الرواية دلت الصحيحة على ثبوت الخمس منطوقا في العنبر بينما تلك مفهوم وإطلاق المفهوم يقيد إطلاق المفهوم كما لو جاء دليل خارج عن هذه الأدلة وقال كما جاء أن في مطلق الربح والتكسب والفائدة خمس أليس نقيد إطلاق هذه إطلاق مفهوم الحصر في روايات الخمس في ستة وفي خمسة نقول والسابع أرباح المكاسب نقيده بما دل من أنه في كل فائدة أو في فوائد الضياع والصنعة ونحو ذلك الوارد في روايات عديدة معتبرة فيها الخمس كما أنه عندما يرد عنوان آخر كما ورد عنوان آخر سابع وهو أرباح المكاسب أو مطلق الفوائد والأرباح قيدنا إطلاق المفهوم بتلك الأدلة ونقيد إطلاق المفهوم بصحيحة الحلبي لكونه منطوقا أو لكونه بحكم الأخص مثلا باعتباره دلالة منطوقية بحكم الأخص فيقيد إطلاق مفهوم الحاصر بما دل على ثبوت الخمس في باب العنبر ويكون المحكم حينئذ إطلاق ما يكون بحكم الأخص وهو إطلاق صحيح الحلبي يكون هذا هو المحكم لا محالة لأن هذا بحكم المخصص والمقيد فيتم أيضا مقالة صاحب المدارك قدس سره من وجوب الأخذ بإطلاق صحيحة الحلبي في المقام المطلق. هذه المناقشة جوابها أيضا اتضح من البيانات السابقة هذه المناقشة غير تامة باعتبار أن مقتضى الصناعة وإن كان تقييد إطلاق الحصر إطلاق مفهوم الحاصر في روايات الخمس بما يدل على ثبوت الخمس في عنوان زائد لكن هذا التقييد إنما يكون فيما إذا ورد ثبوت الخمس في ذلك العنوان الزائد على العناوين المحصورة في لسان الإمام والشارع لو كان صحيحة الحلبي هكذا أن الإمام قال في العنبر خمسون حينئذ قد يقال ظاهر ذلك أن عنوان العنبر له موضوعية موضوع سادس هذا غير الخمسة لوجوب الخمس فيجب حينئذ فيه فنقيد إطلاق الحصر في العناوين الستة نقول بإضافة هذا العنوان إلا أن هذا العنوان غير وارد في لسان الإمام والشارع وإنما وارد السؤال عن العنبر في سؤال السائل جاء العنبر في سؤال السائل ولم يأتي في كلام الإمام والإمام أجاب أنه فيه خمس لكن هل هو بحيثية كونه عنبرا ليكون الحاصر مختلا أو بحيثية كونه غوصا أو حيثية كونه من جهة كونه معدنا أو غوصا في بعض الحالات ومعدنا في بعض الحالات هذه الخصوصية حينئذ لا يمكن استفادتها من مجرد جواب الإمام على وجوب الخمس في مورد سؤال السائل وهو العنبر وإن شئتم قلتم أن هذا التقييد لإطلاق الحاصر والتخصيص لإطلاق لمفهوم الحاصر بالدليل الذي يثبت الخمس في العنوان الزائد، هذا ملاكه هو الظهور في الاحترازية، ظهور أخذ العنوان الزائد في أنه بخصوصيته له دخل في الحكم، وهو موضوع مستقل لوجوب الخمس. وحيث أن هذا الظهور في الاحترازية عندما يأتي العنوان في لسان السائل ظهور وضعي ليس ظهورا إطلاقيا، فيكون مقدما على إطلاق المفهوم لأنه بحكم الأخص بحسب الحقيقة. نكتة التقييد والأخصية هو ذاك الظهور، وقد تقدم أن هذا الظهور ينثلم ويفنى حينما يعني يشترط فيه أن يكون العنوان في لسان الإمام والشارع لكي ينعقد هذا الظهور. وأما لو كان السؤال قد ورد، العنوان قد ورد في سؤال السائل ولم يكرره الإمام ولم يأخذه في موضوع الحق، فلا يكون ظاهرا في أن هذا موضوعا، أن هذا موضوع جديد لوجوب الخمس. لكي يكون ظاهره الاحترازية يعني ظاهره الدخالة والموضوعية، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق الحصر، وإنما مجرد الجواب من الإمام ومجرد الجواب بحسب الحقيقة ينسجم، الجواب بالإيجاب ينسجم أن يكون الانطباق أحد العناوين في ذلك المورد غالبا أو عادة أو في أكثر الموارد. إذن فالتقييد لا يكون تاما. نعم يبقى ما أشرنا إليه من أن إطلاق جواب الإمام بالخمس لحالة انتفاء كل تلك العناوين، هذا الإطلاق يكون معارضا حينئذ مع إطلاق الحصر، وكل منهما إطلاق حينئذ. لا يمكن أن يقال مقتضى الصناعة تقييد إطلاق الحصر ورفع اليد عنه بالمنطوق، باعتبار أن هذا إطلاق وذاك إطلاق، دلالتان إطلاقيتان متعارضتان أحدهما على الآخر، على ما سوف يأتي أيضا ما ينبغي أن يقال في نتيجة هذا التعارض بين الإطلاقين. فالمناقشة الأولى غير تام. المناقشة الثانية التي يمكن أن يذكر يكفي هذا المقدار.